الأفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الدقائق المعدودة ويجعل كل حياتنا لله سبحانه وتعالى خالصة نتعبد فيها بكل ما نفعله أو نقوله، بكل ما ننويه، بكل ما نتقرب به إلى الله من صالح الأعمال. تعالوا نجدد النية مع بعض، وانتوا في مكانكم في كل مكان وفي أي مكان على أي وضعية، خلوا الدقائق ديت نخلينا فيها مع الله في سير الصالحين في هذه الأيام الطيبة الكريمة وهذه الليالي التي نعيشها بإذن الله في شدة وضيق، بنعيش نتيجة ارتباطنا بالدنيا، نتيجة أخذ الدنيا لنا وجذبها لنا إلى هذه النقاط السفلى من الأخلاقيات الغير طيبة. نرتقي في الدقائق ديت عشان نصعد إلى هذه السعة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى لنعيشها في هذا الجو الطيب الإيماني الإسلامي اللي نتعلم فيه من سير الصحابة والتابعين. نخلينا مع المؤمنين، نخلينا مع من اصطفاهم الله ليكونوا هذه النجوم الزاهرة في سماوات العالم المفتوح. تعالوا النهاردة وانتوا قاعدين في أي مكان من قلب القاهرة أتحدث إليكم من قلبي. النهاردة الصبح كنت في التلفزيون المصري، وكان الكلام في كل قنوات العالم وليس التلفزيون المصري عن اليوم العالمي للمرأة. بقدر الله سبحانه وتعالى النهاردة وإحنا في اليوم العالمي اللي العالم بيحسبه للمرأة، كان عندنا كلام كتير أوي عايزين نقوله، مش هيقولوه كل الناس اللي بياخدوا أجازات ويحتفلوا في اليوم دوت ويعملوا عيد للمرأة زي ما بياخدوا أجازة في روسيا ولا في أوكرانيا ولا حتى في فلسطين. لكن عندنا إحنا المسلمين يوم المرأة في كل يوم، وساعة المرأة في كل ساعة، ودقائق المرأة اللي بتحتاج مننا التدجيل والتوقير والحفظ داخل العيون والوقوف فوق الرأس، كل لحظة عندنا بنعيشها نعرف ان المرأة كانت امنا، والمرأة هي اختنا، والمرأة هي زوجتنا، والمرأة هي بنتنا. والمرأة مش هنقول نص المجتمع فقط، ولكن المرأة هي صانعة هذا العالم سبحان الله مع الرجل. لم يكن أبناء سيدنا آدم إلا من حواء، ولم تكن سبحان الله هذه الرسالة الإسلامية تصل إلينا إلا بأن الله اصطفى النبي صلى الله عليه وآله وجعل معه أمنا اللي كنا بنعيش كلنا ما شاء الله في هذه المشاعر الفياضة واليقين الخالص ورقة القلب والحمية. تعالوا نفهم قوي ونعيش النهاردة مع المرأة. المرأة بالمفهوم العام مش هنقول بس في الإسلام، لكن هنقول في كل الكيانات الإنسانية اللي كان أعظمها الإسلام. المرأة دورها كان بس مش في يوم بيطلع في، هنقول في يوم بيحسبه العالم أو بتحتفل به الأمم المتحدة. المسألة أكبر من كده بكتير وأعمق من هذا بكثير من الجذور. تعالوا نعرف النهاردة، وإحنا كل حلقة بنسأل بسؤال ونقول يا جماعة هنتكلم على مين النهاردة. لو جينا نتكلم النهاردة ونتكلم عن المواقف الإنسانية والحكمة سبحان الله اللي بنتعلمها من الحكم الربانية، تفتكروا هنتكلم على مين؟ هكلمكم على واحدة من أربعة، الأربعة اللي الله سبحانه وتعالى اصطفاهم ليكونوا سيدات نساء العالمين. اللي هيقول لي الأربعة النهاردة هياخد مجموعة من الكتب هدية يوصلوه في أي مكان موجود فيه، في المغرب، في إيطاليا، في فرنسا، في طنطا، في الدقهلية، في الشرقية، في أي مكان هتوصله. تعالوا نعرف مين الأربعة سيدات نساء العالمين، وده بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله، وهم سيدات نساء أهل الجنة وكلنا بنبقى عارفينهم سبحان الله. قبل ما نقول هنتكلم على أي شخصية من الأربعة وانتوا تقولوا لنا مين الأربعة، تعالوا نعرف المواقف الإنسانية في الحكمة للمرأة اللي بتبقى موجودة. الحكمة العالية جدا ساعة الجد، ودور المرأة ساعة ما تحصل الشدة، وساعة ما تكون المواقف عصيبة جدا كلنا بنشتكي أو كتير مننا بيشتكوا من المرأة بثقافتها، وللأسف اللي بيشتكي بيبقى عنده قلة شوية من الثقافة وعدم اكتمال من الثقافة، اللي بيتكمل على إن المرأة نقصة الدين والعقل علشان ده نقصان من عقلها أو من ذهنها، وبيفهم غلط المفاهيم الإسلامية الجميلة في الحكم الربانية اللي في التشريع لأن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين أو تكون شهادة الرجل بامرأتين في بعض الأحكام الشرعية. المسألة أعمق من كده ليه؟ لما نيجي نشوف في شدة حصلت شديدة جدا جدا جوه الأمة الإسلامية لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليعتمر هو والصحابة، خرجوا من المدينة وعندهم الهدي يسوقوه أمامهم ومشوا أيام وأيام وهم محرمين وذهبوا إلى مكة، وكلنا عارفين القصة الطويلة من منع أهل مكة لدخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحرم ليطوف بالبيت العتيق ويعتمر، ورفضوا رفض قاطع، وكان الصلح ما بين النبي وما بين كفار قريش، والصحابة بدأوا يعترضوا، الصحابة العظام الكبار يعترضوا على كلام النبي، يعترضوا على حكمة الله وعلى أمر الله. وسيدنا عمر يسأل النبي صلى الله عليه وآله: ألسنا على الحق وهم على الباطل يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نعم والله ناصري. وبقوا مش عايزين لا يسمعوا الكلام ولا يحلقوا الرؤوس ولا يتحللوا من الإحرام، وتبقى المسألة في شدة شديدة جدا. الصحابة أول مرة لنا أن نتخيل سيدنا عمر هيخالف النبي، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، النبي يأمرهم أمر اللي كانوا يتصارعوا، كما كان يقول الرجل: ما رأيت أحدا قط يعظم رجلا عنده أو ملكا كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله محمد. كان يبصق فكانوا يذهبون جميعا خلف هذا البصاق ليأخذوا هذا البصاق ويجعلوه على رؤوسهم وعلى وجوههم، ودول هيخلفوا كلام النبي لما يأمرهم بأن يتحللوا من الإحرام. المسألة شديدة جدا وعصيبة جدا، والرجال ذهبت عقولهم وذهبت الحكمة منهم، ولم يكن إلا العنفوان وإلا الشدة وإلا الوضوح وإلا الحق والباطل والأبيض والأسود، وليس هناك إلا السيوف لتتحدث، ويخلفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله، ويهتم النبي وكأنه يغتم صحابته هيخلفوه. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ عايزين نفهم بينا عظم المرأة إزاي، وأين هذه الحكمة عشان نتلمسها ونفهمها. لما تيجي تقول مراتك ما بتفهمش وأمك مش فاهمة حاجة وهي نظام قديم ولا تفكير عقيم ولا، والعياذ بالله، هذا الكلام الذي لم يكن إلا من أصحاب العقول ضعيفة شوية، اللي يمكن أن أكون واحد منهم ويكون عقلي ضعيف شوية من موروثات ثقافية في المجتمع الشرقي، ومش هقول المجتمع الإسلامي لأن المجتمع الإسلامي أعظم بكثير من أن نحجم في دور المرأة أو نحجم في عقل المرأة أو رأي المرأة أو الأحكام اللي ربنا إداها للمرأة وإحنا قلصناها قوي دون أن ندري أو إحنا واخدين بالنا ومطنشين. أين الحكمة؟ ألم يكن هناك رجل ليتحدث ويشير على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأمر ليصلح المسألة ويرمم هذا الكسر الذي كان قد يكون بدأ يحدث في الأمة الإسلامية؟ ما هم الصحابة، هم ذول كانوا الأمة الإسلامية اللي طلع في ذاك الحين، ولكن الله سبحانه وتعالى تكون له حكمة ليتعلم واحد من كل ستة في كل البشر من المسلمين الأمة الإسلامية، مش بس واحد على ستة، يمكن أكتر من واحد على ستة من كل البشر اللي عايشين دلوقتي، يمكن واحد ونص من كل ستة من اللي عايشين في العالم مسلمين أو ربع سكان العالم مسلمين. وشوفوا المليارات من المسلمين اللي عاشوا واللي لسه إن شاء الله هيعيشوا في أزمان قادمة، هيعرفوا إزاي من القصة دي إيه اللي حصل، ومين الراجل اللي طلع علشان يشير على النبي صلى الله عليه وآله حتى تحل هذه المسألة ونطلع من الأزمة ونخرج من عنق الزجاجة. تخيلوا ان الحل كان بيبقى موجود، ويمكن يكون الحل موجود النهارده للمعتصمين في ميدان التحرير، ولا للمعتصمين في المصانع، ولا اللي عاملين اضراب قدام الشركات، ولا اللي مش عايزين ينتجوا اي حاجه. وكل الرجال، كل الرجال في البرلمان، ومن اصحاب الوجوه ومن اصحاب السياسه وحتى من اصحاب الدين والمشايخ والعلماء والناس اللي موجودين بواجهتهم وثقافتهم وحكمتهم وتعليمهم وتربيتهم ومالهم وجههم ونفوذهم وسلطانهم، ما فيهمش واحد قادر يشير او يتحكم او يسيطر او يعلم الناس ان ده وقت الانتاج وتعالوا نتلم عشان نبني بلدنا ونبني امتنا ونخرج من ازمتنا، وما يبقاش موجود بلطجي ولا قاتل ولا لص ولا حرامي ولا ضرب نار بيحصل في ميدان التحرير النهاردة في وسط البلد علشان البلطجية والقاتلين والمغتصبين للبنت اللي عندها 13 سنة بيخشوا يندسوا جوه الخيم اللي بقت مبنية في ميدان التحرير، اللي المفروض انه ميدان للتحرير بنحرر بيه نفوسنا وبلدنا من السطوة والظلم والفساد والمحسوبية والرجعية والتخلف، عشان ناخد حقنا ومكانتنا في وسط العالم كدولة وفي وسط الأمم كأمة، وتبقى عندنا حرية في الاعتقاد والعقيدة عشان نطلع بديننا ونتفائل بالأيام القادمة. عايزين راجل بس مش لاقيين. يمكن تطلع مرأة، يمكن تطلع مرأة بيشتكوا من قلة تواجدها في البرلمان، يمكن قلة التواجد اللي للمرأة في البرلمان بيعززوا حاجة أهم بكتير، إن ما كانش ولا واحد ولا واحد هيوصل البرلمان إلا سبحان الله بصوت المرأة اللي انتخبته عشان يوصل للبرلمان، حتى يكون هو صوتها الذي يكون موجودا في البرلمان عن كل الناس المصريين اللي عايشين في مصر واللي صوتهم وصل العضو في البرلمان للبرلمان، واللي صوته ووقفته كانت موجودة حطت حكومة ونزلت حكومة وشالت رئيس وبتهدم نظام عشان تبني نظام على نظافة وطهارة وحسن خلق وحسن إدراك وتقنية وعلم وتطور حديث. يمكن مرأة تطلع من دول وتعمل لنا اللي ما قدرش يعمله الرجالة، يمكن، وليه لا؟ ما احنا لسه حالا بنتكلم، ومش بروح بعيد لما أرجع 1400 سنة واجي النهاردة عشان أطبق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، الناس اللي بتفهم صح، الناس اللي عايشة عندها إدراك صح، زي ما كانوا بيقولوا في المثل السويدي المشهور إن المرأة ترى بعيني قلبها ما لا يراه عشرة رجال بأعين رأسهم. المرأة ترى بوضوح كما كانت أمنا سلمة رضي الله عنها وأرضاها ترى بوضوح كيف تحل الأزمة، فتشير على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يا رسول الله أخرج فادع الحلاق فاحلق رأسك ثم انحر يا الله، فإذا فعلت فعلوا مثلك وما خالفوك. فيخرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منشرحا بهذه الدعوة من أمنا سلمة المرأة المسلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. يمكن كان حد يقول ما ممكن ربنا يبعث سيدنا جبريل ويشير عليه، ما ربنا ينزل عليه قرآن يعمل إيه؟ لكن الله له حكمة، وسبحان الله أجرى هذه الحكمة على لسان أمنا سلمة، وكانت من المرأة، المرأة اللي ما تعلمتش في هارفارد ولا في شيكاغو ولا في أي جامعة في بريطانيا ولا أمريكا، ولا كانت عندها ثقافة الطب الصيني وعلوم اليابانيين وأخلاق التايوانيين أو غيرهم، لا من الشرق ولا من الغرب، خرجت هذه المرأة المسلمة بتعاليم الإسلام والحكمة من القرآن والتربية من النبي صلى الله عليه وآله. ففعل النبي وفعل أصحابه بعده ما رأوه منه، كلهم طلعوا يحلقوك، حتى كأن الرجل كان سيقطع رأس أخيه دون أن يدري من هذه الحنية والحماس والتحفيز الذي حصل لهم من بداية النبي صلى الله عليه وسلم برأي امرأة. محدش عارف خالص مين، ولا احنا عندناش اتصالات، محدش عارف مين سيدات نساء العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال كنت بسأله لنفسي فعلا، عرفوا ثقافة عامة، لكن لو سألنا أولادنا انتوا عارفين مين سيدات نساء العالمين هيجاوبونا؟ اخوانا ما شاء الله اللي قاعدين يتفرجوا على التلفزيون واللي معانا في الاستوديو واللي سامعيننا في كل مكان، اسالوا نفسكم هذا السؤال، عارفين ولا مش عارفين مين سيدات نساء العالمين؟ خلوني اسهلها شويه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعلمنا سيدات نساء العالمين. خلونا نعرف لنا مين بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمد؟
استاذ سيد، ازيك حبيبي؟ الله يكرمك.
الحمد لله، جزاك الله خير.
وجزاك ان شاء الله ربنا خير.
والله اني احبك في الله.
حبك الله الذي احببتني فيه، ربنا يعزك.
ربنا يجزيك خير ويزيدك من ما شاء الله.
الله يبارك فيك يا رب ان شاء الله، ربنا يكرمك.
ممكن اجاوب على السؤال؟
انت تؤمر على طول، مش ممكن تجاوب، تخش على طول.
الله يحفظك. السيده فاطمه بنت محمد
رضي الله عنها وارضاها.
رضي الله عنها وارضاها. والسيده خديجه زوجة الرسول عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
والسيده مريم بنت عمران.
نعم رضي الله عنها.
والسيده اسيا مرات فرعون.
ان شاء الله رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عنك. ربنا يا رب يكرمك، جزاكم الله خير.
ربنا يجزيك خير يا ربنا يجزيك خير. ان شاء الله
انسب لهم تليفوناتك وعنوانك عشان نبعث لك ان شاء الله الكتب حيثما كنت ان شاء الله توصل.
جزاك الله خير.
جزاك ان شاء الله وكل من عندك، جزاكم الله خير. ربنا يجعلكم مع سيدات أهل الجنة. جزاك الله خير يا أستاذنا. قال الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه سيدنا أنس بن مالك عنه، قال: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وامرأة فرعون آسية رضي الله عنهم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة مين؟ مريم، ثم فاطمة وخديجة وأسيا امرأة فرعون. جزاك الله خير. نعم حقيقة سيدات نساء العالمين. ليه؟ مش معنى دول؟ تعالوا نعرف الله سبحانه وتعالى لما اصطفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حكمة طبعا، ربنا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل البشر، ما بين كل الأمم، الصينيين والفرنسويين والإنجليز، ما كانش فيه الأمريكان، والإنجليز والدنماركيين والهولنديين والمغول والتتار وكل الجنسيات دي، كل البشر دول، كل هؤلاء المليارات اللي بيعيشوا، اختار من الأمم ديت الأمة العربية، واختار من الأمة العربية قريش، اختار من قريش عدنان، ومن عدنان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، إلى أن اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واصطفاهما بين كل البشر ليكون سيد الخلق، سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بس سيد الخلق ده عشان يطلع بهذه الدعوة وتكون هذه الرسالة ويكون القرآن المنزل من فوق سبع سماوات على قلب هذا الرجل، تتخيلوا كيف هذه المرأة التي تشاركه في الحياة؟ هذا شكل الذي يحمل هم العالم، العالم كله، كله، كل العالم. يقول الله سبحانه وتعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل العالم. يعمل فيه إيه؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هيتمم مكارم الأخلاق كلها صلى الله عليه وآله. طب ده النبي صلى الله عليه وآله، كيف يكون الشطر الآخر؟ هتبقى الست فين والمرأة فين؟ وأين المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم أن أمه توفيت وهو ابن 5 سنين تقريبا، وأبوه توفي قبل أن يولد فكان يتيما، ربنا بيربيه فيحسن تربيته ويؤدبه فيحسن تأديبه إلى أن يصير شابا ويكون بهذه الأخلاق، الأخلاق الحميدة اللي بتجعله التاجر الأمين الصدوق. هذا الرجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تتخيلوا مين التي ستفوز بهذا الشرف لتكون زوجة وأما وحبيبة وتكون بجوار هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كلنا عارفينها، كلنا عارفين أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، لكن عشان نعرفها كلنا عارفين قوي بوضوح حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له إن الله يقرئ خديجة السلام. وقالت له أمنا خديجة إن الله السلام ومنه السلام وإليه السلام، عليك وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله. الله، تخيلوا نتكلم، نخلينا مع أمنا خديجة، الحوار بين الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وآله وأمنا خديجة. تخيلوا هذا الحوار الرائع اللي بيحصل في بيت النبوة. مين المرأة دي؟ كيف عاشت؟ وكيف كانت؟ وكيف كانت البشرى لها؟ تعالوا نرجع لبداية المرأة، مش عند ولادتها لكن عند حياتها الحقيقية اللي احنا محتاجين نعرفها. نعرف أمنا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشية الأسدية التي كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة، اسمها كده، الدعوة اللي بيدعوها بها الطاهرة، كما كان ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، تدعى بالطاهرة، طاهرة قريش. طاهرة قريش لأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم، والنسب في قريش ما شاء الله روف في الكتب، أنا مش أرى ما شاء الله صفحة نقرأ فيها النسب. لكن مين هذه المرأة اللي بجوار سيدات نساء العالمين، بجوار مريم البتول أم سيدنا عيسى، وجنب أسيا امرأة فرعون التي وقفت في مواجهة فرعون الباطل كله، بجانب بنتها اللي ربتها، هي اللي ربتها سبحان الله مع النبي صلى الله عليه وآله، فاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا. كانت عايشة ازاي؟ كانت عايشة غنية، كانت عايشة طاهرة عفيفة، عندها مال غير عادي، ورثت عن أبيها المال الكثير، لكنها تجرت به تجارة رابحة، ربح غير عادي، فتكاثرت الأموال بسرعة شديدة جدا غير عادية. كانت تعرف من تستأجر ليتاجر لها في تجارتها، وهي في مكة بس عارفة تستأجر مين يبقى عامل على أموالها. فيما فشلنا فيه نحن الرجال في هذا الزمان أن نحصل على الرجال، رجالة يشتغلوا معنا، إلا من رحم ربي. هذه المرأة كانت تعرف كيف تختار الرجال ليكونوا عندها عمال، كانت بتدور عليهم صح، وكانت لها أفضال غير عادية في قريش، وكانت أكثرهم حسبا ونسبا ومالا وجمالا. الله، مين دي أمنا خديجة؟ سمعت أو شافت وتابعت في يوم من الأيام هذه القصة العصيبة جدا اللي وقعت فيها قريش في يوم من الأيام. القصة لما جه أبرهة بالأفيال بتاعته علشان يهدم الكعبة، ده أيام عام الفيل اللي اتولد فيه النبي صلى الله عليه وآله، وعرفوا أن أي حد بيقرب من الكعبة بيحصل له زي ما حصل لأبرهة وأصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله يعافينا يا رب، ده المسألة صعبة أوي، محدش يقرب من الكعبة. لكن قريش قررت يا بينقلوا الكعبة أو بيعيدوا بناء الكعبة، خافوا كلهم إن هم يقربوا من الكعبة يحصل حاجة ليهم كما حصل، هم شافوا أصحاب الفيل، فخاف كل رجل أن يقترب من الكعبة حتى لو هيصلحها. حد ما جه الوليد بن المغيرة عليه من الله ما يستحق، وحط الفاس وبدأ الشغل، وبدأوا يعيدوا بناء الكعبة بطريقة أخرى، يمكن دي الطريقة اللي لحد دلوقتي أو اتغيرت لا أدري. لكن اللي حصل إن أهل مكة كانوا قبائل، إن كانت قريش لكن فيها بطون وقبائل داخلية متعددة، وبدأت تحصل الخلافات، مين اللي هيحط الحجر الأسود، مين اللي هيبني الجدار، مين اللي هيحط الطوبة، وصلهم لمسألة شديدة العصبية وشديدة الخصوصية ومحتاجة حكمة علشان يحطوا الحجر الأسود، واختلفوا كلهم. أن تقريبا بدأت اللهجة تتغير والنفس يتغير والمسألة هيبقى فيها شدة، لأن شرف، أي شرف لمن يبني الكعبة، ده احنا بنقول أي شرف لمن يذهب إلى الكعبة ثم يعني يطوف حولها، مش هنقول بقى يعدي يلمسها ويمسكها لكن ما بالك اللي يبنيها ويحط فيها الحجر الأسود. واختلفت قريش وكادت تقريبا سنة الرماح أن تخرج والسيوف أن تشحذ يعني وتتفن في الكلام وفي غيره، وقالوا خلاص مين هيحطها مش عارفين. وصلوا لمسألة عصيبة جدا، لكنهم قالوا أول من يدخل علينا هو الذي يحكم بيننا، خلاص خليها بقى على الله، اللي يخش هو ده اللي يحكم ما بيننا. ودخل هذا الشاب الأمين الخلوق الصادق المصدوق بين قومه، رجح العقل الذي لم يسجد لصنم ولم يتعبد لوثن، إنه المعصوم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا رضينا به، هذا الأمين محمد كانوا عارفينه، والوليد بن المغيرة كان عارفه كما كان يعرفه أبو جهل وأبو لهب وكلهم رضيوا به. فدخل عليهم فقالوا رضينا به، فكان صاحب حكمة ورجاحة عقل وبلاغة قول وفطنة طيبة، فخلع رداءه ثم وضع فيه الحجر وقال فليأخذ بكل طرف من الرداء رجل من عن كل قبيلة، كل واحد يشيل طرف من الرداء فتأخذ كل القبائل هذا الشرف، ثم يكون هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يضع هذا الحجر مع كل قبائل قريش. يا حلينا الأزمة وحلت القضية، وكان هذا الرجل فطن، لكن كانت هناك امرأة عندها من الفطنة والذكاء ورجاحة العقل اللي شافت في هذا الأمين هذا الذي تريده من الرجال. عايز رجل يحسن من كده، أمين بين قومه، راجح العقل، صادق مصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأشارت إليه وبعثت إليه لأن يكون عاملا لها في التجارة، تبعثه بالتجارة إلى الشام صلى الله عليه وآله وتبعته. ودي رجاحة المرأة وكياستها، مش هنقول كده والعياذ بالله، رغم إن كيدهن عظيم، لكن المرأة لما تبقى صالحة وطيبة ربنا يرزقها بالفلاح والنجاح والحكمة اللي تسعد بها في الدنيا والآخرة. بعتت ميسرة هذا الرجل من عندها الخادم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يكن خادما لرسول الله بس كانت ذكية، بعتها يتابع ويفهم ويعرف اللي حصل. هذه الطاهرة العاقلة الحكيمة صاحبة المكانة الخاصة بين قريش عرفت من قصة الحجر ان الشاب ده شاب مش عادي، عنده 22 23 24 25 سنة، وهي امرأة كانت بلغت بها الحكمة والفطنة ورجاحة العقل بنت الأربعين. وبالفعل بعثته في التجارة واتفقت معه، كان تاجرا صادقا أمينا خلوقا طيبا يحبه من يعمل معه، وكان الكلام لأنه يحسن البيع ويسهله. هو اللي قال لنا خيركم من كان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، حينا لينا مبتسم الوجه صلى الله عليه وعلى آله. قبل أن يبعث نفس المبادئ والأخلاق لا تختلف ولا تتغير، وإنما تزداد ما شاء الله كمالا فوق كمالها. ده اللي قاله ميسرة عن النبي صلى الله عليه وآله. لكن مع قصة بناء الحجر قال لها حاجات غريبة أوي كانت بتحصل. الحاجات اللي حصلت غير عادية لما كان ميسرة يجلس بجوار الرسول والرسول صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث محمد هذا الشاب 25 سنة ولا 24 يستظل بظل شجرة فينام، فيأتي إلى ميسرة هذا الراهب ويقول له من هذا الرجل، فيقول له إنه من أهل الحرم. ده رجل من أهل الحرم. إيه الحرم؟ الحرم المكي، هم يعرفونه، يعرفه أهل الإنجيل ويعرفه أهل التوراة كما يعرفه أهل القرآن. فيقول له الراهب ما استظل بهذه الشجرة إلا نبي، فإنه نبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي إيه؟ ميسرة ولا يعرف قصة نبي ولا الكلام ده، ده غلام ولا رجل عادي خالص، لكن الكلام أخده وزنه وخد بعضه ومشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحد ما وصلوا الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم باع ما أراد وما كان معه من بضائع، واشترى ما اشترى وما أراد أن يشتري من بضائع، ومشيهم كلهم. لكن سبحان الله كانت وقت الهاجرة والظهيرة تمشي سحابة فوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو كما يقال في السيرة يظله ملكين. ميسرة شاف المسألة دي الحر في وسط الناس والناس كلهم ماشيين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأن ملكين أو هو فعلا في ملكين يظلانه من شدة الحر. ميسرة شاف الكلام ده وكان كلام غير عادي، خد بعضه ورجع فورا. أول ما رجع لأمنا خديجة رضي الله عنها وقال لها كل اللي حصل، وهذه هي المرأة العاقلة الموزونة الحكيمة اللي كان لها رغبة في الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله وهذا كرم الله الواسع. الكلام الجميل قوي، ازاي المرأة تحفظ وجهها؟ هو ينفع واحدة ست تروح تتقدم لراجل، ولا ينفع امرأة تتقدم لزوج، زوجة تروح يعني قبل ما تتجوز تقول انا عايز اتجوزك؟ شو منها خديجة، شو منها خديجة اللي تعمل كده؟ لكن هي دي الحكمة ورجاحة العقل، فأرسلت إليه ما شاء الله شريفة من الأشراف اللي كانوا موجودين، وهي نفيسة بنت منية اللي بتروي لنا القصة زي ما كانت. خلوني أقرأ لكم من الورق. كانوا بيقولوا ليه بتقرأ كتير من الورق؟ لما أقول القصص، والقصص جاي من صحابة ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى أن نقرأه كما هو وكما كان في السيرة. طبعا من حقنا نقوله بمعناه، لكن في حاجات بتبقى حلوة قوي قوي لما بتتقرب نصها بتوصل معانيها أسرع، وبتفتح القلوب أكتر، وبتوسع آفاق العقول بكتير. قالت نفيسة: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير. شوفوا المواصفات ليه بقراها، عشان ما ينفعش انسى كلمة. تقول نفيسة: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. شوفوا الكلام، مين اللي يقدر على الكلام ده؟ أوسطهم نسبا وشرفا وجاها ومالا. قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت: محمدا، ما يمنعك أن تزوج؟ لما بتتجوز؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به. شاب ما عندوش. قلت، مش هقول معاني هولا زي ما هي، قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قال: قلت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قلت: علي، سبها علي. قال: فأنا أفعل، فرصة طيبة. قالت نفيسة: فذهبت فأخبرت خديجة، فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، أرسلتها وقال له يجي في الوقت الفلاني، وأرسلت إلى عمها. هكذا المرأة حتى لو عندها 40 سنة، حتى لو صاحبة المال والجمال والشرف والجاه، ترسل لعمها لوليها عمرو بن أسد ليزوجها، فحضر، لأن أباها طبعا كان قد مات قبل حرب الفجار أو الفجار، ربنا يعافينا، مات في حرب قبل ذلك، وهي التي ورثت ماله وتجرد به، فكثر وعظم، وكانت أشطر إخوتها، وربنا رزقها أن تكن هذه السيدة سيدة الأعمال بالمفهوم الجميل للتاجرات الصالحات. لازم نفهم، بس أنا بتكلم النهاردة في اليوم العالمي للمرأة، نعرف يعني إيه المرأة في الإسلام، وكيف كانت تاجرة وماهرة وسيدة أعمال على أعلى مستوى، تتعرف على فنون ومهارات البيع والإدارة بكفاءة عن كثير من الرجال. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عم حمزة أسد الله رضي الله عنهم جميعا، حتى دخل على عمرو بن أسد أو ابن أسد فخطبها إليه فتزوجها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل أن يبعث، قبل أن ينزل عليه الوحي، كم سنة؟ 15 سنة. بدأ معها صلى الله عليه وسلم وهو سنه 25 سنة. كم من شاب النهاردة بيتجوز سنه 25 سنة وبيبقى عنده حجم من المشاكل في العلاقات الزوجية والإنسانية والمشاكل الحياتية غير عادي، لأن هناك الكثير من التخلف أو كثير من التوتر والبعد عن واقع العلاقة الإنسانية الأسرية في الكفاءة ما بين الأزواج. أمنا خديجة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة، لكن يمكن الحكمة كانت عظيمة أوي، لأن مش أي حد يعرف يكون زوج للنبي صلى الله عليه وسلم، مش أي واحدة. يمكن لو شابة صغيرة ما كانتش تبقى على هذا القدر من الكفاءة للوقوف في ظهر هذا الرجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الكلام ده لبناتنا يتعلموا، تعلموا يعني إيه حب للزوج، تعلموا يعني إيه تقديس لأسرة، تعلموا يعني إيه هذه القدسية جاية من عند الله سبحانه وتعالى. ما كانتش وقتها مسلمة ولا حاجة، ما كانتش وقتها تاني زي ما بنكرر متعلمة في أكبر مدارس الإدارة، لندن بيزنس سكول، لا لا خالص، في جامعة جيل ولا حاجة، لا ما درستش إدارة، ما درستش علاقات زوجية ولا إنسانية، لكن تعلمت الكثير والكثير في هذه البادية هناك مع النبي صلى الله عليه وسلم. سنه 25 سنة وسنها 40 سنة، 40 سنة وتنجب له أبناؤه كلهم إلا إبراهيم ابن ماريا القبطية، تنجب فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية وأبو القاسم أولهم وعبد الله. عبد الله وأبو القاسم ماتوا في الجاهلية، وبقي بعد كده البنات كلهم أدركوا الإسلام. تعالوا نتكلم وإحنا عايشين مع أيام طويلة أوي بتحصل. هذه المرأة اللي عايشة مع زوجها 15 سنة، هو شخص بأخلاق غير عادية، لكن مهما كان لم يبعث ولم يكن نبيا، لحد ما تيجي لحظات حاسمة والعلاقات الزوجية بتعضدها مواقف. الكلام ده بنقوله لأن دي قلب التنمية البشرية وقلب السلوكيات النفسية للعقول اللي لازم نفهمها. بتحصل لحظات حاسمة في أزمات، أزمة النبي صلى الله عليه وسلم عايش من سن 25 سنة عادي خالص، لكن الله سبحانه وتعالى يعده للرسالة، عده بزوجة صالحة، بزوجة في ظهره، بزوجة تسنده، بزوجة تؤازره، بزوجة تحطه على الطريق القويم طول ما هو ماشي. وهو يخلو بنفسه أيام وأيام ويتعبد لله بالخلوة. ما كانش فيه صلاة، ما كانش فيه صوم، ما كانش فيه أركان الإسلام اللي احنا عارفينهم، لكنه كان يتعبد لله رب العالمين. ساعات من الخلوة بينه وبين ربنا يتعبد بالتأمل والتفكر اللي قد تكون فيه هذه العبادة أعظم بكثير من صلاة من غير تفكر ولا تأمل، من صيام من غير أخذ أحكامه في التفكر والتأمل، من عبادات بنعملها كتير من غير التفكر والتأمل. التأمل اللي بيدي سبحان الله في خلق الله، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ده عبادة التفكر من أعظم ما يمكن. فيخرج ويبيت الليالي في غار حراء، وتقترب ساعات حاسمة وساعات يتغير فيها شكل الكون كله، وهو في مجلسه فيهبط عليه جبريل الأمين ويقول له اقرأ. يقول ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلنا عارفين القصة. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش إيه ده. هذا الرجل الذي بدأ يخرج من الشباب إلى قمة الرجولة في سن 40 ما يعرفش الكلام ده، يبدأ يترعب، يبدأ يرتعش، يبدأ يخاف، يبدأ يبرد، يبدأ يجري بسرعة لهذا الحنان وهذا الأمان وهذا الاطمئنان اللي يعرفه في الدنيا، أن هذه الزوجة هي دي المرأة في الإسلام، القلب الحنون وحضن الأم ودفء مشاعر الزوجة لتحتويه وهو يقول زملوني 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 زملوني، وتغدو في حضنها يا تعيد إليه الطمأنينة والدفء، وتظهر الحكمة وتظهر الروعة. وسبحان الخالق المبدع الذي خلق هذه المرأة، تبدأ تقول له بالراحة والله إنك لا تكرم الضيف وتحمل الكلة، أو تقري الضيف وتحمل الكلة وتعين الضعيف، يا الله والله لن يخذلك الله أبدا. بدأت بالحكمة، بدأت بالروعة، بالراحة، بس بالراحة، هل نفسك اطمئن، ذهب إليها فاطمئنت نفسه. أول حد كان بيطمئن إليه، كل امرأة تبحث هل زوجها إذا فزع، إذا خاف، إذا نزل عليه، مش هنقول الوحي، لكن ربنا يعافينا ولا يعرف هذا وحي أو غيره، وتحصل المشكلة الكبيرة، هيرجع لها بسرعة، يروح يطمن في حضنها، هيرجع لأمه، يطمن فين؟ في حضن مين؟ من أين يشعر بالأمان؟ من أين تكون السكينة؟ وده اللي علمه لنا ربنا لما قال لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا ده هي بدأت تفهم، بدأت تفهم إن هذا الرجل اللي اختارته لما كان يوم قريش حل أزمة قريش اللي كانت بتظله السحابة وهو ماشي وعنده ملكين، اللي قال عليه الراهب أنه نبي، اللي عاشت معه 15 سنة لتنجب له أولاده كلهم، هو ده الراجل أكيد أنه نبي. تاخده بسرعة وتروح لورقة بن نوفل ابن عمها الذي كان قد تنصر وقرأ من الإنجيل وكتبه بالعربية، وتحكي له الحكاية، هو رجل كبير في السن عاش حياته كلها يتعبد لله على النصرانية، سبحان الله، إلى أن ذهبت عيناه أعمى. بدأت تحكي له الحكاية وبدأت تقول له، وهو يرجف وهو مخضوض وهو مش فاهم، وهي بتقول له والله لا يخزيك الله أبدا، كانت بتقول له على طول إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، تاخده من إيديها وتروح وتقول له ليه اسمع من ابن أخيك لورقة بن نوفل، فيقول له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رآه بالموقف بتاع سيدنا جبريل، فيقول له ورقة إنك لنبي هذه الأمة، فقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، سيدنا بنقول سيدنا سيدنا ورقة بن نوفل توفي قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لكن آمن به قبل أن يبعث، فآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله وآزرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي الزوجة المثالية، هي دي الزوجة اللي بتخفف من معاناة زوجها، اللي بتطمئن قلب زوجها، اللي بتثبته على الحق، اللي بتؤمن بصدقه الحقيقي، اللي شايفاه، اللي بتهون عليه أمر الناس، اللي بتهون عليه أمر الدنيا، اللي عارفة أنه كريم، اللي عارفة أنه يكسب المعدوم، اللي عارفة أنه بيقري الضيف، اللي بتساعده لما يجيله ضيف في البيت، ما بتبقى زهقانة أن في ضيوف جايين فبتقعد تطبخ وتعمل شاي وقهوة، وتبقى يعني في مسألة تحط زوجها في حرج، اللي بتبقى عارفة أن هي الملاذ الآمن والسكن الكامل لهذا الزوج. يا الله، خلوني أقول لكم الكلام اللي كان بيقوله كل المفسرين أو الرواه في الموقف وهي عايزة تأمن جوزها، تأمن رجلها، تأمن عشة عمرها، تأمن أبو عيالها. وشوفوا الحكمة جاية منين. تقول له تعال، بتدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت له لما يجي لك صاحبك يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني صاحبك إذا جاءك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له تخبرني لما يجي لك صاحبك سيدنا جبريل، لسه مش عارفين أنه ده سيدنا جبريل، ما يعرفوش اسمه، ما يعرفوش مسألة، جاء صاحبك ده لما يجي لك تقدر تقول لي؟ فأقول نعم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يجي له سيدنا جبريل فيقول لها جاءني، فتقول له أو يقول لها يا خديجة هذا جبريل، فقلت تعالى فاقعد على فخذي، فيجلس على فخذها فتقول له، خلوني أراها بالضبط عشان ما غلطش في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أمنا خديجة وكلام سيدنا جبريل، ففعل. فقالت هل تراه؟ قال نعم. قالت فتحول إلى الفخذ الأيسر، ففعل. قالت هل تراه؟ قال نعم. فألقت خمارها وحصرت عن صدرها فقالت هل تراه؟ قال لا. قالت أبشر فإنه والله ملك وليس بشيطان. ما دخلناش بقى في خزعبلات، استغفر الله العظيم يا رب، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان اللي جه مش هنتخض، محدش هتيجي، يعني محدش ياخد الكلام بمفهوم ضعيف، تعالوا ناخده بمفهوم قوي. هذه المرأة الحكيمة ليه ما خافتش؟ ده خافت على جوزها مش منه. اللي ما خافتش من الملك واعتقدت أنه شيطان لأنها عرفت أن زوجها على خير، لم يفعل إلا الخير، وسمعت عنه من هذا الرجل الراهب ومن ابن عمها ورقة بن نوفل. لا لا، في مؤشرات، في تأملات، عشان كده كانت أول من آمنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من البشر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هي دي المرأة في يومها العالمي في الإسلام، هذه المرأة العفيفة الطاهرة. أول حاجة كانت بتبرز من ملامح المرأة عندنا العفة والطهارة. في زمن كانت العفة والطهارة مرمية في صندوق، ما كانش صندوق الزبالة، ما كانش في صندوق أصلا للزبالة، لأن كانت كل الشوارع ربنا يعافينا على نجاسة، فكانوا أصحاب الرايات الحمر يرفعوا الرايات الحمر، دول أصحاب والعياذ بالله بيوت الهوى. في كلام وأنا بتكلم على أمنا خديجة وعلى المرأة في الإسلام مش هقول أكثر من بنات الهوى، مش عايز أقول ألفاظ أكثر من ذلك تجرح مشاعر المشاهدين والسامعين والقراء واللي بيشوفونا عشان ما نجرحش قلوبنا. زمن كانت العفة فيه شيء نادر جدا، كانت الطهارة فيه شيء غريب جدا، شيء مش موجود. كانت المكانة للمرأة مش موجودة لأنها كانت أمة للمال قبل أن تكون أمة للرجال. هي دي البيئة اللي طلعت منها العفيفة الطاهرة، اللي انتزعت العظمة من وسط كل هذه ربنا يعافينا زي ما بنقولها في العربي الأوساخ، من كل هذه الأمور السلبية كان لها لقب الطاهرة العفيفة الطاهرة، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بلقب الصادق الأمين. هذه المرأة اللي كان عندها من الحكمة الغير عادية، اللي كانت ظاهرة قوي ومتجلية جدا في اختيارها للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون لها هو دوت اللي يتاجر بمالها، وبعدين هو دوت اللي يكون لها زوج. الحكمة والذكاء الغير عادي لما بعثت نفيسة رضي الله عنها، معرفش هي ماتت قبل البعثة ولا لأ، لكن صاحبتها عشان تجس نبض هذا الرجل دون أن يسقط عنها الحياء، زي ما بيقولوا حفظت ماء وجهها. إيه الذكاء الحاد دوت؟ إيه الذكاء اللي تجاوز كل الأخطار اللي كانت موجودة في مكة وفي البادية؟ اللي خلاها تعدي من وسط كل الرجال اللي موجودين في مكة، أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وسفيان بن حرب، جهابذة مكة، مفيش ولا واحد فيهم كان جدير أن يتجوزها أو يسطو على مالها أو ياخد تجارتها اللي ورثتها عن أبوها اللي نمتها وتجرد بشطارة فيها فتكثرت الأموال وعظمت فكانت تنفقها على الفقراء والمحتاجين وعلى البنات اللي عايزين يتجوزوا وعلى المرضى وعلى أصحاب الضعف واللي عندهم والعياذ بالله دين. دي أمنا خديجة، دي المرأة في الإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حكيمة جدا، كانت بتفعل فعلا في حياتها كل الحاجات اللي نحلم ان احنا نقراها بس في الكتب. فكانت الحياة كاملة مع رجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس، كما كانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها. تخيلوا، عاش 15 سنة قبل البعثة مع أمنا خديجة وعشر سنين بعد البعثة، عشر سنين كاملين عاشتهم هذه المرأة من يوم ما أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت على الإسلام. وهي سمعت في أول لحظة لما خدته وراحت لورقة بن نوفل يقول له يا ليتني كنت معك حين يخرجك قومك، ويقول أو مخرجي هم، فيقول نعم، والكلام بمعناه ما بعث رجل من قبلك بما كما بعثت إلا أخرجه قوم. فكان ممكن، عفوا في اللفظ، خلاص تخلع تخاف تتخض تروح بعيد، لكنها أول من صدقت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه العقلانية في الأحوال خرجت بعيدا عن كل الخزعبلات، فكانت حكمتها زي ما كنت بقراها كده مرة، حكمتها ناطحت ناطحات السحاب. بدأت كل الأمور المترتبة على بعضها المنطقية برجاحة العقل والحكمة، فوصلت لما وصلت إليه في الدنيا والآخرة اللي هنقعد نتكلم عليها، لأنها في صفوة الصفوة من سيدات نساء العالمين. هي دي النتيجة اللي ترتبت لها بأن بشرت ببيت في ربض الجنة من قصب، في بيت لا نصب فيه ولا صخب. لما تخرج المرأة مع جوزها وهي كنا بنقول وهنكرر تاني صاحبة المال والجاه والسلطان والشريفة، وكل الكفار يتأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعوا المسلمين ليعيشوا في شعاب مكة ويطلعوهم من بيوتهم. طب ما هتعيش في بيتها، هي مش واخدة على الحياة الضعيفة دي، الحياة بتاعت الفقر، فخليها هي حتى يجي قومها وولاد عمومتها وهي الغنية اللي معاها فلوس اللي تنفق، اللي كانت تنفق مالها في سبيل الله، كله في سبيل الله يمين للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يكمل رسالته، حتى تصل إلينا الرسالة ونبقى مسلمين كده ونقعد نتكلم دلوقتي كده وإحنا فخورين، ونسأل الله عز وجل أن يؤتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويدخلنا الجنة وقينا عذاب النار. يا رب نخش الجنة كلنا من غير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا أمين. خرجت بمالها تطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين تعمل ايه؟ قوم ما يقولوا طب نديها بالمال ترفض، طب نديكوا فلوس وخليها هي ترفض، لا اكون الا بجانب زوجي. تطلع معاه فتعيش 3 سنين كاملين في شعاب مكة، من البيت من القصر اللي كانت فيه سادته، بس تعيش جنب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، جوزها يعني. قول لكل امرأة النهاردة تبقى فاهمة هذا الكلام، عشان كده لا ده لها مش البيت الصغير ده، لا ده لها بيت من قصب لؤلؤ، يعني بيت من لؤلؤ موجود في الجنة جنب مين؟ جنب سيدة مريم البتول، جنب مين؟ جنب سيدة فاطمة، جنب مين؟ جنب آسيا امرأة فرعون. هي دي المنزلة اللي كانت موجودة. عشان نتكلم على منزلتها قالوا لي خلاص الوقت بيجري، المنزلة أعظم من احنا نتكلم عليها في حلقة ولا حلقتين ولا 3 ولا 10. لو عدنا نتكلم عن المرأة وخدنا أمنا خديجة كفاية، أقول لكم هذا الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم اللي عملت كده كان جزاءها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها قط، بل قعد كتير بعد أن توفيت في عام سمي بعام الحزن من تخاله هذا الدرع الواقي من الأحزان والهموم والأسى والإساءة وما يفعله كفار قريش في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل الدعوة وفي أمنا خديجة وفي كل المسلمين اللي عايشين في ذاك الزمان. كل ده كان صعب قوي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ليتزوج بسهولة بعدها. وتيجي أمنا عايشة في يوم من الأيام وتقعد تجد هذه المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد يتكلم عليها ولا يمل، يثني عليها ولا يمل، فتقول له يا رسول الله، فقالت هي اللي بتقول أمنا عائشة، فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوزا فأبدلك الله خيرا منها، فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب. تخيلوا اتهز ازاي، الغضب كان عامل عنده ازاي، ثم قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقني الله منها الأولاد أو أولادا إذ حرمتموني من أو حرمت من غيرها. قالت عائشة فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا، ولا تذكر منها خديجة بسيئة أبدا إلى أن تقوم القيامة إن شاء الله. هي دي المنزلة اللي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينحر الصدقة أو النحر ويخرج فورا فيقول اذهبوا إلى صواحبات خديجة. كان إذا سمع امرأة من صواحباتها فيقول هذه هالة، واحدة اسمها هالة، إنها كانت صاحبة خديجة، وانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكن ذكراها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى النبي، بل تكون إن شاء الله زوجته في الجنة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لها المكان العالية، فيرى في يوم بدر لما أسر المسلمين الكفار وكان من بينهم العاص زوج سيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت هذه القلادة التي كانت لأمنا خديجة ورثتها عن أمها، فرحت فداء فراها النبي صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه وكأنه يبكي، فقد تذكر خديجة رضي الله عنها ويقول هذه قلادة خديجة، هل رددتوها إلى صاحبتها وتركتموه إن أردتم العاص، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلم يكن من المسلمين إلا ليحفظوا لأمنا خديجة مكانتها، وهذا ما فعلوه أهل بدر، فردوا القلادة لزينب وأطلقوا العاصة فأسلم بعدها، وربنا يجعلنا جميعا من المسلمين. مش أقدر أكمل أكثر من كده عن أمنا خديجة، فالمكان والزمان لا يكفي لذكرها، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم اجعل كل المرأة الموجودة في الإسلام على منهج أمنا خديجة زوجة وأما وبنتا وأختا وجارة وصديقة. ربنا يجعلهم لكم كلكم يا رب بزوجات أو نساء زي خديجة. هي دي المرأة عندنا في الإسلام. بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم، ونراكم دوما على خير وبألف خير. لا تنسوناش بركعتين التهجد إن شاء الله كل ليلة تدعونا فيهم، ربنا يحفظكم كل ما تذكرونه ربنا يرزقنا رضاه والجنة، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معاهم يا مسلم تهدأ.